البركة.
البركة ها هنا بدايتها عندما تصدق وتبين. لا تكتم العيوب، لا تكتم العيوب، ولا تدعي محاسن غير موجودة، ولا تدعي عيوبا مفقودة وهي موجودة. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. البركة في الأولاد، فإذا بارك الله لك في أولادك فهذه نعمة عظيمة، فهذه نعمة عظيمة. فإذا من الله عليك ببرهم، من الله عليك بإحسانهم، من الله عليك بقربهم منك، فهذه نعمة عظيمة، فهذه نعمة عظيمة.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله كانت بتاريخ 4 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، كلامنا في هذا المقام المبارك عن البركة، وقد ورد ذكرها كثيرا في أدلة الكتاب والسنة في أمور كثيرة. والمراد بالبركة النماء والزيادة، وهو ثبوت الخير الإلهي في الشيء. والله إن بارك في شيء نفع. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة السبب في وجود البركة والوسيلة التي تتحقق بها البركة، ويذكر السبب في حرمان البركة. فمن أراد البركة في أي شيء فليعمل بهذه الآية الكريمة، فقد جعل الله عز وجل مصدر البركة الإيمان والتقوى، فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا أي فحرموا من البركة فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهاتان الصفتان هما صفتا أولياء الله، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلم، المراد بالإيمان الإيمان بأركانه الستة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، سأله جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن حقق الإيمان بأركانه الستة فهو المؤمن الصادق. وأي نقص في تحقيق الإيمان فإن بسببه نقص ولاية الله وضعفها، ونقص البركة وقلتها، فقد حرم نفسه من لم يحقق الإيمان تحقيقا صادقا، حرم نفسه البركات التي وضعها الله عز وجل في خلقه. والمراد بالتقوى فعل الطاعة وترك المعصية. المراد بتقوى الله عز وجل فعل الطاعة وترك المعصية، فكلما زاد الإنسان في طاعة الله، وكلما كان الإنسان أبعد عن معصية الله، تحققت فيه التقوى ونال البركة بإذن الله، ونال ولاية الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، هذا جمع ليست بركة واحدة، وإنما هي بركات لا يحصيها إلا الله عز وجل. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فهناك بركات من السماء وبركات من الأرض. فالبركات من السماء نزول المطر، وأنت لا تدري متى يكون المطر مباركا، فقد ينزل في غير وقته فتكون الفائدة منه أقل، وقد يأتي في وقته فتكون البركة أعم. وبركات الأرض أن الأرض تأخذ الماء، فمنه ما يدخر في جوف الأرض، ومنه ما يكون أحواضا يأخذ منه الناس،
فترى أن الآبار يكثر ماؤها وأن البركة تمتلئ فيستقي منها الناس، كذلك ما تشربه الأرض فتغذي ما فيها من الحب فتنبت أنواع الزروع وأنواع الثمار وأنواع الكلأ والعشب فيأكلون وتأكل أنعامهم ويبيعون ويدخرون فتكثر أموالهم، وما ذلك إلا من البركات المتعددة. وربما أمسكت السماء بركتها فتكون الأرض قابلة لأن تنبت لكن لا يأتي المطر، فمسك الله بركات السماء. وربما أمسكت الأرض بركاتها فينزل المطر ولكن لا يستفيد الناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليست البركة ألا تمطروا، ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت أرضكم. وهذا في حال من الأحوال، يمسك الله بركات الأرض فلا يستفيد الناس، فلا يستفيد الناس من الأمطار. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فانظر كيف كانت المعصية سببا لانقطاع الأمطار، ثم يجعل الله عز وجل شيئا يحرق قلوب العصاة ويتأذى معه الصالحون. فالعذاب إذا نزل قد يعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: ولولا البهائم لم يمطروا، أي أن المطر ينزل فيستمر فترة حتى تكبر الأشجار، فترى أن الزروع قابلة لأن تثمر كالذرة والبر وغير ذلك، حتى إذا ترعرعت وكبرت أمسك الله عنها المطر حتى يحصدها الناس علفا لبهائمهم، ولولا البهائم لم يمطروا. فأصبحنا عمالا للبهائم، نشتغل من أجل البهائم، وما حصل لنا من الفرح من المطر والخضرة إنما هو فرح تبع للبهائم، ونحن صرنا خداما لهم، ما استفدنا من ذلك المطر شيئا. فهكذا معشر المسلمين تكون البركات، نسأل الله الإعانة والهداية، يمسكها الله متى شاء ويرسلها متى شاء. ولكن سبب الإرسال لهذه البركات الإيمان والتقوى، وسبب حبسها ضد ذلك نقص الإيمان أو فقده، ونقص التقوى أو فقدها. جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إلى آخر الحديث. انظر إلى هذه الدعوة التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وهو يحبه، وهو يقول: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، فكونه يعلمه هذا الدعاء فهو تعليم محب لمن يحب. فاعلم أنها وصية عظيمة وتعليم عظيم ودعاء عظيم، وبارك لي فيما أعطيت. وهذه كلمة واسعة، كلمة كبيرة عظيمة، كبيرة المعاني واسعة المعاني. فالله عز وجل أعطاك القوى البدنية، أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك قوة البدن، أعطاك القدرة على المشي، القدرة على الحركة، أعطاك العقل. فهذه القوى متى تعلم أن الله بارك لك فيها؟ إذا شعرت أن هذه القوى انتفعت بها في دينك ودنياك فقد نلت بركتها. كم من الناس أعطاهم الله من القوة البدنية الشيء الكثير، فتراه قادرا على حمل الأثقال وحاملا لأشياء كثيرة من أمتعته، فيحمل الأحجار ويحمل الأكياس الثقيلة والأشياء الثقيلة، ولكنه يستثقل الصلاة مع الجماعة، وإذا أطال الإمام في الصلاة قليلا استثقلها. فأي فائدة من تلك الأبدان التي تستثقل عبادة الله؟ ترى أن الصلاة تقام وهو جالس في بيته أو مع أصحابه أو يلعب الكرة يركض وراءها هنا وهناك، ويستثقل أن يأتي إلى بيت الله من أجل أن يؤدي الصلاة. فقوة بدن بغير فائدة دينية تنفعه، ما الفائدة منها؟ إذا لم تنفعنا قوانا البدنية في التقرب إلى الله فما الفائدة؟ الحمار أقوى منا، لهذا اجعل قواك البدنية نافعة لك، مقربة لك إلى الله سبحانه وتعالى. أعطاك الله عز وجل النظر، من فوائده أن تنظر إلى كتاب الله، تقرأ القرآن الكريم صفحة بعد صفحة وأنت تتلو القرآن تتفكر في مخلوقات الله جل وعلا يمنة ويسرة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أمرنا الله أن نستفيد، أن ننظر بأبصارنا وأن نستعمل عقولنا في فهم هذه المخلوقات العظيمة، لنعرف بها ونعلم بها عظمة الخالق جل وعلا، فنطيعه ونخافه ونرجو ثوابه ونخشى عقابه. نعم، أعطاك الله عز وجل هذا البصر لا لتنظر فيه إلى ما حرم الله، لا إلى التلفاز ولا إلى المناظر المحرمة هنا وهناك. لا ينظر الرجل إلى النساء ولا النساء إلى الرجال الأجانب، وإنما يستخدمون نظرهم فيما ينفعهم. وكم من معاصي القائد إليها البصر، نسأل الله السلامة. أعطاك الله عز وجل السمع لتسمع به الخير، لتسمع به الأذان والإقامة، لتسمع به تلاوة القرآن الكريم، لتسمع به الخير، لتسمع به صوت أبيك وأمك وزوجتك وأولادك وإخوانك وأصدقائك، فهو نعمة عظيمة. فلا تجعله لسماع الأغنيات والمسلسلات وغير ذلك، ولا لسماع الغيبة، ولا لسماع النميمة، ولا لسماع كلام الكذابين وغيرهم، إنما هي نعمة أنعم الله بها عليك لتسمع بها ما ينفعك. أعطاك الله عز وجل العقل لتتدبر كلام الله عز وجل ولتستفيد من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتسمع مواعظ العلماء والحكماء، ولتسمع ما ينفعك في أمر دينك ودنياك. فبعض الناس جعل عقله مستنقعا ومستودعا للأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة، وجعل عقله في فهم ما لا ينفعه بل يضره، نسأل الله السلامة. والله عز وجل جعل أهل العقول النيرة هم الذين يفهمون كلام الله جل وعلا. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. واللب هو العقل الصافي. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عقل العقلاء أن دين الله هو الحق، عقل العقلاء أن كتاب الله هو الحق. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هكذا العلماء وهم أعقل الناس يعلمون أن القرآن حق وأنه من الله. فهذا هو شأن العقلاء، اتبعوا الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساروا وراء أهل العلم، وساروا وراء توجيهاتهم. فإذا لم يكن عقل المرء نافعا له في هذا فإنما هو وبال عليه. أعطاك الله عز وجل، ونحن مع دعاء الحسن وبارك لي فيما أعطيت، أعطاك الله عز وجل الرزق، والرزق يعطاه الصالح والطالح، ويعطاه المؤمن والكافر. فانتبه يا عبد الله، البركة في الرزق تكون في الاكتساب والإنفاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال: الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فلهذا الرجل يبيع ويرى كثير من الناس أن الذي ينال الخير في تجارته هو القادر على إنفاق سلعته بأي وسيلة. الرجل الحاذق عند الناس الذي ينفق السلعة البائرة باليمين الفاجرة، هذا أحمر العين أذكى الناس. فإن لم تنفق باليمين الفاجرة أنفقها بحرام وطلاق، إن لم تنفق بذلك فيهودي ابن يهودي إن لم يكن الأمر كذا وكذا. المهم أن يمشي سلعته، هذا هو عند الناس الرجل الحاذق. أتعلم من هو الذكي؟ هو الذي يقتصر في البيع والاكتساب على ما أحل الله عز وجل، وبهذا توضع البركة في الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. إذن أول خطوة في البركة ليس في المال الموجود في صناديقك، وإنما في المال الذي لا تزال تكتسبه ساعة دخوله عليك، لا تزال سلعتك في يدك ونقود المشتري في يده. البركة ها هنا بدايتها عندما تصدق وتبين. لا تكتم العيوب ولا تدعي محاسن غير موجودة ولا تدعي عيوبا مفقودة وهي موجودة. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم، بعض الناس يقول لو أظهرت عيب سلعة ما اشتراها، قل له هناك ما هو أجود منها وهذه جيدة. إذا كانت تالفة لا تشترها قطعا ولا تحزها، خذ بضاعة جيدة ولو متوسطة الجودة، هذه جيدة وبقي أجود منها، ولكل سلعة ثمنها. وقل له ستذهب عند غيره ويدعي أن هذه أجود ما في السوق، فما صدقك، هذه متوسطة الجودة، فيضع الله لك البركة في رزقك إذا أعطيت الصدق فيه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالبركة في الرزق أيضا في أن تصل به رحمك، وأن تبر به والديك، وأن تنفق به على أهلك وذويك. وقد جعل الله من صفات عباد الرحمن ما يدل على هذا، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا هو بخيل على أهله، ولا أنه مسرف في النفقة. فالبخيل على نفسه وأهله وقد أعطاه المال يعيش عيشة الفقراء، ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. البخيل يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، فهو محاسب على ماله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فبرك والديك بمالك دليل على البركة، ونفقتك على أهلك وأولادك دليل على البركة، وصلتك أرحامك دليل على البركة، وهكذا من الناس. من وسع الله عليه وفتح نفسه وقلبه للأعمال الصالحة، فبنى المساجد وتصدق على الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين، وطبع الكتب، واشترى المصاحف ووزعها على بيوت الله، وغير ذلك من الصالحات، وكل ميسر لما خلق له. ومما أعطاك الله عز وجل العلم، وفي هذا باب واسع، وإنما نلفت النظر إليه. والبركة في العلم مقرونة بالعمل، فلا بد أن تكون البركة، بركة العلم في العمل. فالعلم معشر المسلمين من أعظم ما وهبه الله لعباده المؤمنين، فالعلماء شهود الله. أنت لو قلت يشهد لي فلان معناه أنك تزكيه. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأهل العلم هم أهل خشية الله، قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، فكان يطلب من الله أن يعطيه العلم وهو يقول: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. وقال الله له: وقل رب زدني علما، مع أن العلم موجود لديه. انتبه يا عبد الله، البركة في العلم أن تعمل به، فالآية من القرآن تحفظها ولم تعمل بها لم يبارك لك فيها، والحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تعمل به لم يبارك لك فيه. فكم من إنسان يحفظ مئات الأحاديث وعمل بعشرة أو عشرين حديثا لم يبارك له في البقية، وهكذا كم حفظ من القرآن قد يحفظه كله فآية لم يعمل بها ذهبت عنه بركتها. فبركة العلم العمل، بركة العلم العمل. يوم أن يعق الرجل والديه ترك آيات وأحاديث كثيرة جدا ربما تصل إلى نحو 300 دليل أو أكثر من ذلك. فالآباء هم الآباء، لهم حق الأبوة والأمومة، ولهم حق الإسلام، ولهم حق الأرحام، ولهم حق الجوار، كل هذه حقوق لها أدلتها. فمن عق والديه خالف الأدلة في هذه الخصال كلها. وهكذا معشر المسلمين في غير ذلك من الأمور، يوم أن يكذب الرجل على صديقه محقت البركة معه في أدلة تحريم الكذب وأدلة فضل الصدق حرمها. يوم أن يقع الإنسان في لعن الناس وسبهم الأدلة التي تحرم ذلك حرمها، والأدلة التي تأمره بالقول الحسن حرمها، حرم بركتها. وعلى هذا فانظر إلى أدلة الكتاب والسنة، خذ رياض الصالحين تصفح من أوله إلى آخره، كم هي الأدلة التي بورك لك فيها، والأدلة التي لم يبارك لك فيها، لعلك أن تتنبه قبل الانتقال إلى الدار الآخرة فتحاسب على هذه الأدلة. فالآية من القرآن تحفظها نعمة، والحياة والحديث الذي تحفظه نعمة. فإذا كنت ستسأل عن نعمة وهي لقمة أو شربة فلأن تحاسب على آية وحديث، وهما نعمتان أعظم من نعمة الشراب والأكل، تحاسب عليها من باب أولى. فحافظ على بركة العلم معشر المسلمين، البركة تعيش معنا في جميع أمورنا، لا بد أن نسعى إلى الحفاظ عليها. يجد الرجل أخاه المسلم فيقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا وصل في السلام إلى قوله وبركاته أعطاه الله 30 حسنة. جاء رجل فقال: السلام عليكم. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليكم السلام 10 حسنة. جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله 20. فجاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فانظر كيف صارت البركة في السلام. يدعو المسلمون بعضهم لبعض ليلا ونهارا حيثما التقوا، في مراسلاتهم، في اتصالاتهم، يسلم الرجل على أهله. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسلام، كان يبدأ بالسلام إذا دخل بيته. فكم من البركات ستنتشر بين المسلمين بسبب السلام الذي يدعو به بعضهم لبعض. وإذا تزوج الرجل قال له إخوانه المسلمون من حوله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، يدعو له بالبركة في زوجته، بارك الله لك، أي في هذه المرأة التي تساق إليك، وبارك عليك أي أنزل بركته عليك. فكم يدعو الأقارب والأصدقاء لذلك الرجل الذي من الله عليه بالزواج، يدعون له بالبركة. والذي أمر بهذا الدعاء هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر من الله جل وعلا، فهي دعوة نرجو لها الاستجابة. وهكذا معشر المسلمين، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، يبارك لهم فيما يكيلونه، يبارك لهم فيما يكيلونه، فيضع الله البركة في الرزق. نعم، فيا معشر المسلمين ادعوا دائما بالبركة، أن يبارك الله لكم في أولادكم، أن يبارك الله لكم في أعماركم وأعمالكم، فالبركة من الله. كم من الناس بارك الله له في أصدقائه فترى أنه مع أصدقائه في منافع عظيمة ينفع بعضهم بعضا، وبعض الناس لم يبارك له الله في أصدقائه. كما قيل ما أكثر الأصحاب حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل، وقال الآخر والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. فقد يبارك الله للرجل في أصدقائه وقد لا يبارك له، وقد يبارك له في بعضهم دون بعض. ولكن إذا كنت تريد أن يبارك الله لك في أصدقائك وأن يكون منهم الإحسان إليك فأحسن إليهم. أما أن تقول فلان طيب، فلان محترم، فلان تجده في النائبات وأنت لا تريد أن تبادله بالمثل، فإنما هي أمور تنقطع بعد حين، فسيجد الناس منك عدم الوفاء فينقطعون عنك. وهكذا معشر المسلمين، البركة في الأولاد، فإذا بارك الله لك في أولادك فهذه نعمة عظيمة، فإذا من الله عليك ببرهم، من الله عليك بإحسانهم، من الله عليك بقربهم منك، فهذه نعمة عظيمة. وقد يبتلى الإنسان بالعقوق، إما أنه بلاء من الله عز وجل أو عقوبة على أنه قد عق والديه من قبل، فمحق الله عليه بركة أولاده. وكم من الأمور التي تتخلل حياتك ترى أن الله بارك لك فيها أو لم يبارك لك فيها. ولنعد إلى الأمر كما بدأناه، فمصدر البركة الإيمان والتقوى، فاحرص على الإيمان والتقوى، يبارك لك الله عز وجل فيما أعطاك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا ومن يلينا، إنك جواد كريم. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.